أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 92 إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد 100، 92 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، مع تحويل القبلة بصفة خاصة، مع الآية 46 بعد 100 وما بعدها بصفة أخص. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قد تناولنا تناولنا هاتين الآيتين في السياق حق الكلام عن القبلة من خلال في رحاب التفسير لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحاب والرحمة والرضوان. ثم تناولت الآيتين من خلال التفاسير الموجزة، أختنا مسلمة هتذكرني هل أنا أخذت شيئا من التفاسير المفصلة أم لا. أذكر أنني ختمت بالظلال، لا هذا كان مع سورة الانفطار بالليل، أحيانا يختلط الأمر علي بسبب تفسير بالنهار في سورة البقرة وبالليل في جزء عامة. وقفنا عند الموجز وسنشرع في المفصل إن شاء الله، كذلك إن شاء الله. التفسير المفصل يبقى تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة عليه السحاب والرحمة والرضوان. قال في الآية: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول تعالى إن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف كما يعرف أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، وذكر الأبناء لأنهم ألصق بآبائهم، أو نقول ذكر الأبناء لأنهم ألصق بآبائهم، فهم وآباؤهم أكثر خبرة ودراية بهم واستيثاقا من نسبهم بحكم الفطرة. فالآية تقرر أن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية كمعرفة الآباء للأبناء. قال عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبار اليهود قبل إسلامه: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ قال: نعم وأكثر، لقد بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته. أما ابني فلا أدري ما كان من أمر أمه. فقبل عمر رأسه: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وإن طائفة من أهل الكتاب مع ذلك التحقيق والإيقان العلمي من أنك على حق في كل شؤونك ليتمادون في إخفائه وجحوده، وهم يعلمون ما يترتب على ذلك الكتمان من سوء المصير لهم في الدنيا والآخرة. جاء في تفسير المنار: كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يتناقلون خبر بعثته صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، ويذكرون البشارات به من كتبهم، حتى إذا ما بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق آمن به كثيرون، وكان علماؤهم يصرحون بذلك كعبد الله بن سلام وأصحابه من علماء اليهود، وتميم الداري من علماء النصارى، وغيرهم من الذين أسلموا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. والروايات في هذا كثيرة، ومن أعجبها قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ومن الذين أبوا واستكبروا فكانوا يكتمون البشارات به في كتبهم ويؤولون ما بقي منها لمن اطلع عليه، ويكتمونه عمن لم يطلع عليه. وقد أربى المتأخرون ولا سيما الفرنج منهم على المتقدمين في المكابرة والتأويل والتضليل. لذلك وضح العلامة المحقق الشيخ رحمة الله الهندي، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذه المسألة في كتابه إظهار الحق بأمور جعلها مقدمات لبشارات تلك الكتب به صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المقدمات نرى أن الأنبياء الإسرائيليين مثل أشعيا وأرميا ودانيال وحزقيال وعيسى عليهم السلام أخبوا عن الحوادث الآتية، كحادثة بختنصر وقرش والإسكندر وخلفائه، وحوادث أرض الأدوم ومصر ونينوى وبابل. ويبعد كل البعد ألا يخبر أحد منهم عن خروج محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مش أخبروا. يبقى أن الأنبياء الإسرائيليين مثل أشعيا وأرميا ودانيال وحزقيال وعيسى عليهم السلام أخبروا عن الحوادث الآتية، كحادثة بختنصر وقرش والإسكندر وخلفائه، وحوادث أرض أدوم ومصر ونينوى وبابل. ويبعد كل البعد ألا يخبر أحد منهم عن خروج محمد صلى الله عليه وسلم الذي كسر الجبابرة والأكاسرة وبلغ دينه شرقا وغربا وامتد دهرا بحيث مضى على ظهوره 14 قرنا ويمتد إن شاء الله إلى آخر بقاء الدنيا. وقد بشرت التوراة والإنجيل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلماء اليهود والنصارى يعرفون هذه البشارات، ولكنهم ينكرونها لمرض في نفوسهم إلا من عصمه الله منهم فآمن. وقد جاء في الإصحاح 72 من إنجيل برنابا على لسان المسيح عليه السلام: إنني قد أتيت لأهيئ الطريق لرسول الله الذي سيأتي بقوة عظيمة على الفجار ويبيد عبادة الأصنام من العالم. إني قد أتيت لأهيئ، ده كلام المسيح عليه السلام، إني قد أتيت لأهيئ الطريق لرسول الله الذي سيأتي بقوة عظيمة على الفجار ويبيد عبادة الأصنام من العالم. ثم قال: وسينتقم من الذين يقولون إني أكبر من إنسان، وسيجيء بحق أجلى منه سائر الأنبياء، وسيمتد دينه ويعم العالم. وجاء في الإصحاح 67 منه تعزيتي في مجيء الرسول الذي سيبيد كل رأي كاذب فيا، وسيمتد دينه ويعم العالم بأسره. الحمد لله. وتعزيتي في مجيء الرسول الذي سيبدأ سيبيد كل رأي كاذب فيا، وسيمتد دينه ويعم العالم بأسره، ولا نهاية لدينه، لأن الله سيحفظه صحيحا. والأناجيل الأخرى التي يعترف بها المسيحيون والتوراة التي بين أيدينا الآن فيها إشارات عدة ترمز إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يهديكم الله ويصلح بالكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي المعنى الإجمالي: وإن أهل الكتاب لا يعلمون أن تحويل القبلة حق، ومسلمون أنك أو مسلمون أنك النبي المنعوت في كتبهم بنعوت من جملتها أنه يصلي إلى الكعبة، ومعرفة نبوتك وقبلتك كمعرفتهم أبناءهم في الوضوح والجلاء، ولكن بعضهم يخفون هذا الحق على علم به اتباعا لهواه وتعصبا باطلا لملته. يعني هذا المعنى الخاص فيما يرتبط بالسياق، حيث الحديث عن القبلة وتحويلها. أما الآية فهي معناها أعم، كما بين صاحب المنار وبين الدكتور عبد الله شحاتة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ننتقل إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، الذي قال في الآية: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين مبتدأ، والخبر جملة يعرفونه، والضمير الهاء المفعول يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما الكاف للتشبيه، ما مصدرية أي كمعرفة أبنائهم. قوله تعالى: آتيناهم أي أعطيناهم، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. والذين أوتوهما اليهود والنصارى، إنما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إلى آخر ما ذكر من أوصافه التي عرفوه بها كما يعرفون أبناءهم. وعبر بقوله تعالى: يعرفونه بالفعل المضارع، لأن معرفتهم به تتجدد كلما تأملوا آياته وصفاته. وعبر بقوله تعالى: يعرفونه، لأن الغالب أن العلم يعبر به عن الأمور المعقولة التي تدرك بالحس الباطن، والمعرفة يعبر بها عن الأمور المحسوسة المدركة بالحس الظاهر. فأنا أقول لك أعرفت فلانا، ولا أقول لك أعلمت فلانا، لكن أقول أعرفت فلانا فعلمت ما فعل. فهنا جعلنا العلم في الفعل، وأبناءهم جمع ابن، وخصه دون البنات لأن تعلق الإنسان بالذكر أقوى من تعلقه بالأنثى، فهو به أعرف. قوله تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعني طائفة منهم تكتم الحق أي يخفونه فلا يبينونه. ولهذا ذكر الله في سورة آل عمران أن بعضهم يقول لبعض: كيف تبينون الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إذا بينتموه يحاجوكم به عند الله أفلا تعقلون؟ فهم يتواصون بالكتمان والعياذ بالله. قوله تعالى: وهم يعلمون، في موضع نصب على الحال من فاعل يكتمون وهو الواو، يعني يكتمون والحال أنهم يعلمون أنه الحق، وهذا أبلغ في الذم وأقبح في الفعل أن يكونوا كاتمين للحق وهم يعلمون. ومن فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف عند أهل الكتاب معرفة تامة، وذلك كما جاء في كتبهم، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآية. ومنها أنه لا عذر ولا حجة لأهل الكتاب في إنكارهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أوتوا من وصفه ما يعرفونه به كما يعرفون أبناءهم. ومنها بيان أن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه بالبنت، لقوله تعالى: كما يعرفون أبناءهم، فهو يعرف الابن أكثر مما يعرف البنت لقوة تعلقه به. مع أن كلمة الأبناء يا شيخ ابن عثيمين الله يرحمك ممكن تشمل الذكور والإناث. المال والبنون تعمم، يعني لا، ما هو شرط البنون يعني الذكور، فكلمة أولاد مثلا تشمل هؤلاء وأولئك، أو كذلك الأبناء، يعني على ما بينهم من عموم وخصوص في اللغة العربية. هذا فيما يبدو لي والله أعلم. مثل يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم اللي شملت الذكور والإناث، ومثل الآية عن المشركين وجعلوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ما أرادوا ولدا هنا ذكرا، إنما وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، لأن كلمة ولد شملت الذكر والأنثى. إذن الآية تحتمل هذا وذاك. وفي ناس يحبوا البنات أكثر وفي ناس يحبوا الأولاد أكثر، أي نعم، وربنا يعني قسمها، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. البنت بتحمل على أبيها أكثر، فبالتالي يمكن أن يحبها أكثر من الولد لحنوها وعطفها وأدبها، والولد ممكن يشرد. المهم لا نطيل في هذا، يعني البنت حبيبة أبيها، نعم هذا صحيح. يبقى ومنها الاحتراس في القرآن الكريم، حيث قال تعالى: وإن فريقا منهم، لأن كتمان الحق لم يكن من جميعهم على الرغم أن الغالبية، لكن هكذا العدل الرباني، فيقول: وإن فريقا منهم. حقيقة لما أقرأ في واقع وتاريخ اليهود والنصارى، يمكن عدد كبير من النصارى أسلموا، لكن من اليهود لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك القرآن يقول: إن منهم وإن فريقا منهم، لأن كتمان الحق لم يكن من جميعهم بل من فريق منهم، وطائفة أخرى لا تكتم الحق، فإن من النصارى من آمن كالنجاشي، ومن اليهود كعبد الله بن سلام من آمن. شوف حتى ضرب المثال ليس بالكثير. نعم، فمن النصارى النجاشي، يعني فيما قص القرآن حكايته، ومن اليهود عبد الله بن سلام فيما قص القرآن حكايته، لكن في من أسلم من النصارى أو من اليهود، والنصارى أكثر من اليهود دون أن يذكروا في القرآن الكريم، إنما أعداد قليلة جدا. فمن بل من فريق منهم وطائفة أخرى لا تكتم الحق، فإن من النصارى من آمن كالنجاشي، ومن اليهود كعبد الله بن سلام من آمن ولم يكتم الحق. ومنها شدة اللوم والذم لهؤلاء الذين يكتمون الحق لأنهم يكتمونه مع العلم به، فهم عامدون ظالمون، وهذا أشد قبحا من كتمان الإنسان ما يكون مترددا فيه. عجبتكم حتة الأولاد والبنات والأحفاد دي يا جماعة، وعم تعلقوا عليها. طيب، ربنا يسعدكم بأولادكم وأحفادكم يا رب، ويجمعني أنا بأولادي وأحفادي. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قوله تعالى الحق من ربك، الحق مبتدأ، ومن ربك خبره، وهنا الجملة لتقرير ما سبق، يعني أن الحق ثابت وحاصل من ربك. وقيل إن الحق خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا الحق من ربك، وهنا الربوبية خاصة لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، لكن أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام يقتضيه، حيث هو مقام التثبيت والنصرة. فلولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لكان كما قال الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والرب هو الخالق المالك المدبر، هو الذي خلق الخلق كله، هو مالك الخلق كله، وهو سبحانه وتعالى المدبر للخلق كله. قوله تعالى فلا تكونن من الممترين، لا ناهية، والفعل بعدها مبني على الفتح في محل جزم، وإنما بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد صار مبنيا على الفتح دائما. والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي يراد به التثبيت، إذ لا يمكن وقوع الامتراء من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أمر المؤمن بالإيمان يراد به الثبوت والاستمرار عليه، كما أن أمر المؤمن بالإيمان يراد به الثبوت والاستمرار عليه، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كما أن الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه، كما سبق في قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فقوله تعالى فلا تكونن من الممترين، والامتراء هو الشك. وفي فوائد الآية أو من فوائدها أن ما جاء به من عند الله فهو حق، لقوله تعالى الحق من ربك. ومنها أنه ما دام الحق من الله فإنه يجب أن يؤمن الإنسان به، وأن لا يلحقه في ذلك شك ولا مرية. ومنها أن كل شيء خالف ما جاء عن الله فهو باطل، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ومنها تقوية الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من الحق، وإن كتمه أهل الكتاب، لأن الإنسان بشر، وإن كتمه أهل الكتاب، تقوية الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من الحق وإن كتمه أهل الكتاب، لأن الإنسان بشر، لما أنكر هؤلاء الذين أوتوا الكتاب الحق قد يعتري الإنسان شيء من الشبهة وإن كان بعيدا، فبين الله سبحانه وتعالى أن ما جاء به هو الحق لقوله تعالى الحق من ربك. ومنها عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكره بالربوبية الخاصة لقوله تعالى من ربك. ومنها أن الشك ينافي الإيمان قوله تعالى فلا تكونن من الممترين. ومنها أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه قوله تعالى فلا تكونن من الممترين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون من الممترين. ومنها طبعا وإحنا بينا قبل هذا في آيات سابقة مثل هذه الآية، وقلنا بوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويراد به أمته. ومنها عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتثبيت، لأن قوله تعالى له الحق من ربك يقتضي ثباته عليه، وقوله تعالى فلا تكونن من الممترين يقتضي استمراره على هذا الثبات. ولا شك أن في هذا من تأييد الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته ما هو ظاهر. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين عليه الصحابة رحمه الرضوان مع شيء من التعليقات الطفيفة أثناء نقل تفسيره. أنا بعجب ابن عثيمين هذا رحمه الله، في كل علم من العلوم يكاد يكون متخصصا فيه، اللغة العربية وغير اللغة العربية، يعني رجل مهتم بالعلم الشرعي لكن إذا تكلم في النحو تحس أنه متخصص فيه. يبقى انتهينا من تفسير ابن عثيمين عليه أصحاب الرحمة والرضوان، وبندخل على تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال حول الآية التي آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الله تبارك وتعالى يقول إن الذين جاءهم الكتاب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفونه. يعرفون ماذا؟ هل يعرفون أمر تحويل القبلة أم يعرفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه ورسالته التي يحاولون أن يشككوا فيها؟ الله سبحانه وتعالى يشرح لنا ذلك من في قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فكأن اليهود والنصارى يعرفون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومكتوب في التوراة والإنجيل أنه الحق، ومطلوب منهم أن يؤمنوا به. إن كعب الأحبار كان جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عمر أكنتم تعرفونه يا كعب، أي أكنتم تعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ورسالته وأوصافه؟ قال كعب هو من أحبار اليهود. طبعا قد علمتم أنه أكبر عالم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل اليهود هذا ليس كعب، عبد الله بن سلام الشيخ هنا، معلش وهو احنا برضو من احيانا من ممكن نخلط يعني. لا، اللي سأل عمر بن الخطاب كان عبد الله بن سلام. كعب الأحبار من اليهود الذين اسلموا، وبرضو كان لي مواقف اخرى، وكان لي اسرائيل، كان بيشرح اسرائيليات كثيرة كانت من جنس حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، وكانت من جنس لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وكعب الأحبار له وعليه في التفسير، ليه؟ لأنه كان يجي للآية فيفسرها بما يعرف من التوراة، وليس وحده. مين تاني؟ وهب بن منبه. أنا قلت لك الأسلام ودول كانوا معدودين على صابع اليد الواحدة، عبد الله بن سلام، كعب بن الأحبار، وهب بن منبه، وممكن يكون في بقية ليسوا على شاكلة هؤلاء في المعرفة، يعني هؤلاء كان لهم دور. ولذلك تقرأ في التفسير قال كعب الأحبار، قال وهب بن منبه، عبد الله بن سلام يعني قليل قليل ما تجد له منقولات في التفسير، لكن كعب الأحبار ووهب بن منبه في القصص تجدهما كثيرا. فهنا الشيخ قال عمر بن الخطاب سأل كعبا، لا ليس كعب، سأل عبد الله بن سلام خلاص. وبيقول انه من أحبار اليهود، هو كلمة من أحبار اليهود هنا يعني فيها تقليل لشأن عبد الله بن سلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل اليهود عن عبد الله بن سلام، ما عبد الله بن سلام فيكم؟ أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا عبد الله بن سلام عالمنا وابن عالمنا، وحبرنا وابن حبرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا. شوف الشهادة. فلما نقول من أحبار اليهود، لا لا يعني واحد من النكرات، لا لا لا، أكبر عالم من علماء اليهود، أكبر عالم من علماء اليهود، أكبر حبر من أحبار اليهود، وهو المعني بقوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. والمعني أيضا بقوله تعالى في سورة الأحقاف قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، لا مش ثم دي في الصلة، قل أرأيتم إن كان عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآية 10 تقريبا، 10 في سورة الأحقاف. فكعب عبد الله بن سلام، بس أحيانا يا أخي شوف أنا لسه أقول كعب الأحبار ده اسمه سبق لسان. فالمهم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن سلام، وقالوا له عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا ابن سيدنا. قال طيب ما تقولون إن أسلم؟ قال أعوذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. طلع عبد الله بن سلام قال يا معشر يهود، والذي أنزل التوراة على موسى إنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة، وأنه يبعث فينا في آخر الزمان، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فرحوا في نفس المجلس قالوا إيه شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وسيئنا وابن سيئنا، ووقعوا فيه حتى ضحك عبد الله بن سلام، وضحك النبي عليه الصلاة والسلام من الضحكات التي بدت فيها نواجذه عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عمر مستغرب أن اليهود لم يسلم منهم إلا هذا العدد القليل، وربنا بيقول عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والمعرفة بالابن عند العرب من أشد أنواع المعرفة. ابني هتوه عنه يا جدعان، احنا نقول كده. وممكن واحد يطلع ابنه من بين المئات من الأبناء، يعني لو قصة المرأة اللي في الحرب وفي سبي وسبي ابنها وبقت تدور على سبيها، على صبيها هذا في السبي، فتلاقي طفل تحضنه تضمه وتتركه، تضمه وتتركه كتير إلى أن رأت صبيها فضمته ثم ألقمته ثديها. وراح النبي عليه الصلاة والسلام قال أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقضى على ذلك؟ قالوا لا لا يا رسول الله. قال فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. استغل النبي عليه الصلاة والسلام موقف عشان يبين فيه جانبا من جوانب رحمة الله عز وجل. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا الله. فالشاهد كان طفل هي رأته وضمته، مش هو، لغاية لما رأت طفلها، لما رأت طفلها ضمته وألقمته ثديها. فمعرفة الإنسان بابنه مسألة يعني يضرب بها المثل. طب خلي ابنك غاب عنك سنين طويلة ولما تشوفه تعرفه، ده ممكن تعرفه يعني أقولك لو تغيرت ملامحه يمكن تعرفه بريحته، يمكن تعرفه كده بالفطرة بقلب الأب أو الأم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يا ابن سلام، أكنتم تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كمعرفتكم لأبنائكم؟ قال أعرفه كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. فلما سألوه لماذا، قال لأن ابني أخاف أن تكون امرأتي خانتني فيه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فأوصافه مذكورة بالدقة في التوراة بحيث لا نخطئه. يا الله، وارجع وقول يا ترى القصة دي والسؤال ده اللي دار بين سيدنا عبد الله بين سيدنا عمر بن الخطاب، هل فعلا كان مع كعب الأحبار زي ما قال الشيخ، ولا هل كان مع عبد الله بن سلام زي ما أنا حافظ الرواية؟ أنا لما كده يعني جعلت نفسي في شك. فإن كان المتحدث كعب الأحبار ولا عبد الله بن سلام ولا حتى وهب بن منبه ولا غيرهم، يبقى القصة ثابتة. المعنى اللي عاوزين نوصله أنهم كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام أشد معرفة من أبنائه، زي القصة اللي ذكرت بين سيدنا عمر الخطاب ويهودي لم يذكر اسمه إنما جاء بوصفه يهودي اسمه يا الله أعلم، محدش قال اسمه. لقي عمر بن الخطاب فقال يا عمر نزل عليكم في كتاب الله آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر وما الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهيأتي الكلام عنها إن شاء الله في سورة المائدة إن كان في العمر بقية. صلى الله أن يحسن أعمالنا وأن يطيل أعمارنا في الخير وأن يحسن خاتمتنا. فقال عمر والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة الذي وافق يوم جمعة، ويوم الجمعة لنا عيد ويوم عرفة لنا عيد، فالآية نزلت في عيدين وليست في عيد واحد. فالآية نزلت في عيدين وليست في عيد واحد. الله أكبر، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أخونا الكريم اللي باسم الشيخ صالح الماضي بيقول إنه اسمه ابن الدثنة، ابن الدثنة أو الدثنة، بيورد لنا اسم اليهود هذا لأنه ممكن يكون يعني جاء في تفسير الرواية، تفسير الرواية ابن الدثنة، لكن الرواية التي يحفظها مر يهودي بعمر بن الخطاب، بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقط. كان ابن الدثن زي ما الأخ ذكر لأنه أكيد ما جاب المعلومة، وقال هذا الاسم معروف في اليهود ابن الدثن هذا. طيب إذن فأهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون زمنه ورسالته، والذين أسلموا منهم وآمنوا فعلوا ذلك عن اقتناع. أما الذين لم يؤمنوا وكفروا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا ولكنهم كتموا ما يعرفون، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عنهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وساعة تقول كتم الشيء فكأن الشيء بطبيعته كان يحب أن يبرز وينتشر، والحق بطبيعته لا بد أن يبرز وينتشر، ولكن إنكار الحق وكتمه يحتاج إلى مجهود. إن الذين يحققون في القضايا الدقيقة يحاولون أن يمنعوا القوة أن تكتم الحق، فيجعلون من يحققون معه لا ينام حتى تنهار قواه فينطق بالحقيقة، لأن النطق بالحق لا يحتاج إلى مجهود. أما كتم الحق فهو الذي يحتاج إلى مجهود وقوة، وعدم النطق بالحق عملية شاقة. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكتمون الحق وهم يعلمون، أي إنهم ليسوا جاهلين ولكنهم على علم بالحقيقة والحق من الله. فهل يستطيع هؤلاء كتمانه؟ طبعا لا، لا بد أن يظهر. فإذا انتشر الكذب والباطل فهو كالألم الذي يحدث في الجسد. الناس تكره الألم، ولكن الألم من جنود الشفاء، لأنه يجعلك تحس أن هناك شيئا أصابه مرض فتتجه إليه بأسباب العافية. إن أخطر الأمراض هي التي لا يصاحبها ألم ولا تحس بها إلا بعد أن يكون قد فات وقت العلاج. والحق دائما غالب على أمره، ولذلك لا توجد معركة بين حقين. أما الباطل فتوجد معركة بين باطل وباطل، وبين حق وباطل، والحق دائما غالب على أمره، ولذلك لا توجد معركة بين حقين. أما الباطل فتوجد معركة بين باطل وباطل، وبين حق وباطل، لأنه لا يوجد إلا حق واحد، أما الباطل فكثير. والمعارك بين الحق والباطل تنتهي بهزيمة الباطل بسرعة، ولكن الذي يطول هو معركة بين باطلين. ولذلك فإن معارك العصر الحديث تطول وتتعب الدنيا، فمعارك الحرب العالمية الثانية مثلا لا زالت آثارها ممتدة حتى الآن في الحرب الباردة وغير ذلك من الحروب الصغيرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث في سنده كلام. انتهى تفسير ابن الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة مع شيء من التعليقات عليه، يعني أضفنا بعض التعليقات. في زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله قال: إن أهل الكتاب جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر رسالته، وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. أنا فاتني أننا أنتقل من الآية الأولى إلى الآية الثانية للشيخ الشعراوي: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نأخذها بالمرة: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من الله سبحانه وتعالى، وما دام من الله فلا تكونن من الذين يشكون في أن الحق سينتصر، ولكن الحق لا بد من قوة تحميه. وكما يقول الشاعر: السيف إن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطله. فما فائدة أن يكون معك سيف بتار دون أن توجد اليد القوية التي ستضرب به؟ ونحن غالبا نكون مضيعين للحق لأننا لا نوفر له القوة التي ينتصر بها. قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، الممتري هو الذي يشك في حدوث الشيء، والشك معناه أنه ليست هناك نسبة تتغلب على نسبة، أي أن الاحتمالين متساويان، ولكن الحق في الله، ولكن الحق من الله، ولا توجد نسبة تقابله، ولذلك لا يجب أن نشك ولا ندخل في جدل عميق، في جدل عقيم حول انتصار الحق. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. في زهرة التفاسير لمحمد أبي زهرة، الشيخ محمد أبي زهرة، يعني تقدر تقول واخذ اسم التفسير حقه من اسمه محمد أبو زهرة، والتفسير زهرة التفاسير جميلة، والزهرة حاجة جميلة يعني، بس مش هيبقى زي الإبريز إن شاء الله، لأنه الإبريز ده حاجة يعني، بس يا رب يبقى اسم على مسمى ويبقى اسمه معنى الإبريز. إن أهل الكتاب جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر رسالته، وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا بالنبي المنتظر صلى الله عليه وسلم في حروبهم مع المشركين، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقد جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القبلة، وظنوا أنهم يستطيعون إغراءه عليه الصلاة والسلام بقبلتهم، وهم يعلمون أن أمرها معروف في التوراة عندهم. ولهذا سجل الله تعالى معرفتهم له صلى الله عليه وسلم معرفة مستيقن، وهو علم جازم قاطع. فقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وذلك تشبيه يفيد اليقين في المعرفة، فإن الإنسان لا يمكن أن يجهل ولده الذي يعرف نسبه ساعة من الزمان ما دام عاقلا مدركا، وقد يجهل نفسه في الوقت الذي لم يكن قد بلغ فيه سن التمييز. فكما أن الذين أوتوا الكتاب لا يمكن أن يجهلوا أبناءهم الذين من أصلابهم، فكذلك لا يجهلون الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام، أهو هذه الرواية لنحفظها، قال لعبد الله بن سلام وهو ممن آمن من أهل الكتاب: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ فقال عبد الله بن سلام: نعم أكثر، بعث الله أمينه في سمائه لأمينه في أرضه بنعته فعرفته، وابني لا أدري ما كان من أمر أمه، في رواية قال: نحن قوم أصحاب أسفار ولا ندري ما تفعل نساؤنا من بعدنا. والضمير في قوله يعرفونه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض شريعته موضوع المحاجة بين نبيه عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، وهو حاضر في العقول والنفوس دائما. ومعرفة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم معرفة لرسالته وما جاء به من حلال وحرام، وللأرض التي بعث منها ولقومه الأميين. ولقد قال تعالى في ذكره عليه الصلاة والسلام في كتبه: الذين آتيناهم الكتاب، لا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الآية دي فيها البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام: إن قدر لي طول العمر، إن شاء الله عند هذه الآية سأذكر لكم ما وقفت عليه من البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل. والذي أنا وقفت عليه شخصيا من خلال رسالة الدكتوراه ونزل في كتاب تعصب اليهود تعصب النصارى أو تعصب الصليبي، يعني جزء من كل. ليه؟ لأن وجدت بشارات موجودة في الكتب السابقة، كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، والإعلام بما في دين النصارى من أوهام للقرطبي، وكتاب ظهار الحق للشيخ أحمد الله الهندي. في هذه الكتب بشارات مش موجودة الآن. ليه؟ لأنه في كل طبعة بيحذفوا بشارات عرفها المسلمون. متى ما عرف المسلمون أن هذه البشارة بالنبي عليه السلام، يبقى الطبعة الجديدة تحذف ولم يقف الأمر عند حذف البشارات بالنبي عليه السلام، في الطبعات مختلفة بين الأناجيل أو الكتاب المقدس كتوراة وإنجيل أو العهد القديم والعهد الجديد. يعني كان رجع إلى هذا الشيخ أحمد ديدات الله يرحمه، وكلمنا عن طبعة الملك جيمس إنها مختلفة عن بقية الطبعات، والطبعات الأخرى كل طبعة مختلفة عن الأخرى، وقضى سنين من عمره يستخرج لنا الخلاف بين طبعة وطبعة. والشيخ ابن رحمة الله الهندي في إظهار الحق كتاب من حوالي 5 مجلدات، يا الله على الانحرافات والتحريفات اللي موجودة في التوراة والإنجيل. طيب أعود، وإن أهل الكتاب من يهود ونصارى كانوا من وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قسمين: قسم آمن واهتدى، وقسم كابر وعاند فغوى. ولذلك قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق هم يعلمون، أي إن فريقا من أهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ليكتمون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم أعلنوا قبل مبعثه أنهم يعرفونه، وكانوا يستفتحون به على المشركين. وعبر سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته وأظهر في موضع الإضمار فقال ليكتمون الحق، وذلك لبيان فساد نفوسهم ومقام ما أنكروه من رسالة ونبوة وشريعة، فهم يكتمون الحق، ومن يكتم الحق يكتم النور، ولا بد من أن يظهر. ثم أكد فساد نفوسهم فقالوا هم يعلمون، أي والحال أنهم يعلمون أنه حق، وأن من يكتم الحق يضل ويفسد، فهم يعلمون أن فعلهم إثم ويعلمون نتائج ذلك الإثم، ولكنهم في غي دائم وضلال مستمر. هذا بشأن الذين يعلمون الحق ويكتمونه. وبالإشارة إليه يتبين أن هناك من يقر به ويؤمن به، قوله تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون قد يشير إلى أن هناك من لا يعلم، كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإثم هؤلاء على من كتموا الحق وهم يعلمون فوق ما عليهم من إثم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الحق. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاور اليهود والمؤمنون كانوا يختلطون بهم، ومنهم من كانت لهم محالفة ببعض منهم، ولذلك ثبت الله عز وجل قلوب المؤمنين حتى لا تجرهم المودة إلى أهوائهم أو الشك فيما عندهم. ولذلك قال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، بعد أن أشار سبحانه وتعالى إلى أنه لا يجوز لمن جاءه الحق هو ومن معه أن يتبع أهواء الذين أوتوا الكتاب، وأن من يفعل ذلك يكون من الظالمين ظلما مؤكدا لا مرية فيه. بعد هذا بين أن ما عند النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هو الدين وأنه الحق، فقال الحق من ربك، أي الحق الجدير بالاتباع الذي لا ريب فيه، وهو الذي ينزل عليك من ربك، وما غيره باطل لا يتبع. فإن خالفت ما جاء من ربك فقد خالفته إلى الظلم، لأن ما عداه سير وراء هوى التعصب المنحرف والشرك نعوذ بالله. وقوله من ربك إشارة إلى أنه من عند الله ذي الجلال الذي رباك وعلمك وهذبك وهداك، وهو الذي يعلم ما ينفع وما يضر وما فيه الهداية وما فيه الضلال. وإذا كان الحق لا يكون إلا ما هو من جانب الله، وأن ما عند غيره هو هوى النفوس ووسوسة الشياطين، فلا تكونن من الممترين. الفاء لبيان أن ما قبلها سبب لما بعدها، والمعنى إذا كان ما نزل عليك هو الحق من منزل الحق الذي لا ريب فيه فلا تكونن من الممترين. والامتراء التردد بين الشك واليقين، وقد يطلق على مجرد الشك لتردده بين اليقين والشك، بل إن هذا التردد هو الشك في ذاته، فمعنى الشك موجود، واحتمال الشك ولو من وجه ينافي العلم الجازم. والنهي عن الامتراء نهي عن أن تدخل أسبابه النفس، نهي عن امتراء نهي عن أن تدخل أسبابه النفس، وأمر باليقين الدائم. ويقول بعض المفسرين إنه أمر بالاحتياط والتوقي، ذلك أن الشك يدخل النفوس بسريان ما عند أهل الأهواء إلى غيرهم، يبتدئ باستحسان ما عندهم، وأول الشر استحسانه، ثم يدخل الشر إلى النفس شيئا فشيئا حتى يحدث الشك فيما عنده. قال تعالى فلا تكونن من الممترين، أي لا تدخل في صفوف أهل الشك، وفي ذلك إذان بأنه شك فيما عنده وفي ذلك إذان بأنه إن شك فيما عنده لدخل في صف الذين يمارون في الحق ويشككون فيه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، فإن الشك أو الامتراء غير متصور منه، وغير متصور أن تكون من النبي عليه الصلاة والسلام أسباب الامتراء أو أن يدخل في صفوف المرتابين في أمر ربهم الذين يكتبون الحق هم يعلمون، إنما هو أمر لأمته بأن يحتاطوا لدينهم الحق فيزيدوا أنفسهم دائما بالعلم الذي يزيدهم إيمانا، وبالقيام بالفرائض واتباع السنن التي تزيدهم قوة في الاعتقاد وتبعدهم عن مواطن الشبهات فيزداد يقينا ولا يبعد الشك ويحدث الاطمئنان إلا بالعمل الصالح، ولا يبعد الشك ويحدث الاطمئنان إلا بالعمل الصالح. وذكر الله تعالى دائما: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك، اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك، اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله طيب، في ظلال القرآن لسيد قطب وارد يكون قلناه أمس، بس اللي أنا متأكد منه أنه قلته في تفسير سورة الانفطار، مش متأكد أنه قلته في تفسير سورة البقرة. كلماته قليلة سنكررها، إن كانت قيلت قبل هذا فنحذفها عند الكتابة والتنقيح إن شاء الله. جزاه الله خير أختنا مسلمة بتكتب التفسير ورايا، ودلوقتي بتقول يا جماعة اللي ترجم القرآن ترجم تفسير القرآن يكون أمين عليه. جزاه الله خير، فكرة طيبة، لكن مش قبل ما ننتهي من تفسير القرآن باللغة العربية، الشرح اللي بنقوله والكتابة اللي نكتبها والتنقيح اللي ننقحه إن شاء الله. قال صاحب الظلال رحمه الله: وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إلى السياق فنجده لا يزال يقرر معرفة أهل الكتاب الجازمة بأن الحق في هذا الشأن وفي غيره هو ما جاء به القرآن، وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يكتمون الحق الذي يعلمونه للهوى الذي يضمرونه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة، وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين الذي لا شبهة فيه. فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه هذا الذي جاء به في شأن القبلة، وكان فريق منهم يكتمون الحق الذي يعلمونه علم اليقين، فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتأثروا بما يلقيه أهل الكتاب هؤلاء من أباطيل وأكاذيب، وليس سبيل المؤمنين أن يأخذوا من هؤلاء الذين يستيقنون الحق ثم يكتمونه شيئا في أمر دينهم الذي يأتيهم به رسولهم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هنا يوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما امترى يوما ولا شك، وحينما قال له ربه في آية أخرى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن ممترين، قال: لا أشك ولا أسأل. ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه صلى الله عليه وسلم يحمل إيحاء قويا إلى من وراءه من المسلمين، سواء منهم من كان في ذلك الحين يتأثر بأباطيل اليهود وأحابيلهم، ومن يأتي بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل اليهود وغير اليهود في أمر دينهم. وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير ونحن في بلاهة منقطعة النظير، نروح نستفتي المستشرقين واليهود والنصارى والشيوعيين الكفار في أمر ديننا، ونتلقى عنهم تاريخنا، ونأمنهم على القول في تراثنا، ونسمع لما يدرسونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة أوائلنا، ونرسل إليهم بعثات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الإسلام ويتخرجون في جامعاتهم، ثم يعودون إلينا مدخول العقل والضمير: إن هذا القرآن قرآننا قرآن الأمة المسلمة هو كتابها الخالد الذي يخاطبها فيه ربه بما تعمله وما تحذره، وأهل الكتاب هم أهل الكتاب، والكفار هم الكفار، والدين هو الدين. رحم الله صاحب الظلال، مهما قرأنا كلامه يقينا أنا تأكدت أنني كررت، فنريح أختنا من إعادة كتابته إن شاء الله. نختم بابن كثير. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال القرطبي: ويروى أن عمر قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك ابنك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته، فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمره، من أمرها أي من أمر ولده، فيما قاله أنه يعني امرأته ممكن تكون، هم يهود يعني، عندهم في الكتب المحرفة حاجات عجيبة. يعتبروا مثلا أن اليهودية لما تنام مع أممي غير يهودي أن هي بتقدم قربة إلى الله، لأنه هي استطاعت أن توقع أمميا، وبالذات لما يكون مسلما، وبيعتبروا ده مش زنا ولا حاجة. ليه؟ لأنه غير اليهود عندهم زي البهايم، يعني بيعتبروهم بهايم، حمير وكلاب وما إلى ذلك. فممكن يعني. وبعدين المسألة لا حول ولا قوة إلا بالله. عاوز أقول إيه؟ يعني عاوز أقول إنه المسألة ما وقفتش على اليهود ولا النصارى. طبعا النصارى في أوروبا وأمريكا بعد الحربين العالميتين، وبدأت النساء تحتاج إلى الأكل والشرب والشهوة، فحلوا مشكلة الأكل والشرب أوجدوا لها شغلا. فلما أكلت وشربت عاوزة زوج. طب ما في أزواج؟ حربان العالميتان حصدت ملايين الملايين من الرجال، بيقول وصلوا 70 مليونا في الحربين العالميتين. ففتحوا باب الهجرة، فاللي هاجروا إليهم من كل بلاد الدنيا وسيما من بلاد العرب قاموا بالواجب زي ما بيقولوا، وبدون زواج. ليه؟ لأنه الكنيسة الغربية تمنع الزواج وتمنع التعدد. فالمهم انتشر الزنا لدرجة أنه لا توجد بكر في القارة الأوروبية والأمريكية. يوم ما تجد بكرا يبقى كأنك تبحث عن إبرة في صحراء، وتعلن المرأة عن هذا ولا تخفيه يعني أصدقاؤها، وتصحب صديقا وتخلف منه وتعيش معه سنة وعشرة واربعتاشر، وبعدين تفكر تتجوزه. حاجات موجودة في المجتمع الغربي يعني، مش غريبة يعني. فأبو المصيبة انتقلت للمسلمين، فانتشر الزنا بين المسلمين انتشار النار في الحشيم. والسبب الشيعة عندهم نكاح المتعة نوع من الزنا لا حد فيه، لكن منتشر حتى مع المحارم ومع المتزوجات. عادي جدا في دين الشيعة تتونس، دي عندهم يعني زي لما تقول لواحد تاخذ سيجارة تشرب، طب خذ القهوة تتونس يعني، والعياذ بالله، المتعة معاه 5 جنيه 10 ماشي، وقال إيه كأنه تزوجها وطلقها، وفي مدد متفاوتة من ساعة لسنة طبعا. وبعد ذلك بقى حاجة اسمها الزواج العرفي بين المسلمين في محيط الجامعات، آلاف الآلاف. الولد يتجوز البنت بدون علم أهلها، ومجموعة شباب ياخذوا لهم شقة مفروشة ويتجوزوا وبيبدلوا وبيعملوا حاجات كده، وأصبح في تبادل زوجات في بلادنا. فانتشر الزنا وهو من علامات الساعة والعياذ بالله. مهم. فيعني لا يستعجب أن يقول ابن سلام لا أدري ما كان من أمر أمه. يعني فده كان عند اليهود يعني عادي، وبعدين بقى عند النصارى أكثر، وبعدين عند المسلمين دلوقتي بس يعني لم يقنن يعني. بس في القانون إن الفتى والفتاة إذا زنيا وكان ذلك برضاهما فلا شيء عليهما، وحتى مع الخيانة الزوجية إذا تنازل الزوج عن حقه خلصت. وطبعا أمر الشذوذ اللي هو كان اللواط أو عمل قوم لوط واللي بقى اسمه شذوذ في الأخير سموه المثلية. يعني كان الأول كتيمي وفي السر وحاجات كده وممكن يقع تحت طائلة العقوبة والقانون، لا الآن غير كده خالص، غير كده خالص، في إعلان وفي زواج وفي مباركة من الكنيسة، وبدأ يقع بين المسلمين بصورة علنية بعد ما كان بيتم بصورة سرية. أنا أخوف ما أخاف إنه كمان كما عملوا كده في الشذوذ هذا اللي بين الذكر والذكر وبين المرأة والمرأة، ممكن كمان يبقى في الزنا يبقى معلن هو كمان وعادي طب إزاي؟ مش عارف، حسبنا الله ونعم الوكيل. قد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي من بين أبناء الناس لا يشك أحد ولا يتمارى في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي لا يكتمون الحق، أي لا يكتمون الناس فيما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون. الحق من ربك، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والكلام للأمة في صورة قائدها صلى الله عليه وسلم. انتهى تفسير ابن كثير بشيء من الإضافات والتعليقات كما هو ملاحظ. قدر الله ما شاء فعل. حصل ايه؟ حصل زحلقة للعمود. طيب احنا اتينا الى نهاية الدرس الحمد لله، يعني دلوقتي هو أربعة إلا ثلث، وعلى مقربة من العصر عندنا. والآية أو الآيتان الحمد لله تم تفسيرهما، أرجو أن يكون بوضوح كامل أو يقترب من الكمال إن شاء الله. ثم يأتيك قول الله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذه آيات في سياق تحويل القبلة. موعد محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات. الحمد لله أننا استطعت أدي درسي من بعد ليلة كان فيها تعب وإرهاق وكذا، الحمد لله. نسأل الله العفو والعافية، فنسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشفه وعافه واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا رب الطف بعبادك، يا رب الطف بعبادك، يا رب الطف بعبادك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. آمين.